بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب ظنة وأخواتها، وعرفنا أنها أفعال قلبية تدخل على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ مفعولا أول، وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. فقولك زيد قائم إذا دخل عليه فعل من أفعال هذا الباب صار ظننت زيدا قائما، علمت زيدا قائما، وجدت زيدا قائما. وهناك مسائل وتنبيهات وفوائد وإضافات على ما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى. توسع في ذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية، فزاد بعض الأفعال وبين معاني بعض هذه الأفعال، ما كان منها من أفعال القلوب وما خرج عن ذلك. طيب، وهذا كله إن شاء الله تعالى سيمر بنا إذا وصلنا إلى شرح الخلاصة التي هي ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. ننتقل إلى موضوع آخر ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى في أفعال هذا الباب، فإن أحكام هذا الباب ثلاثة: الإعمال، وهو نصب المبتدأ والخبر، والإلغاء، وهو عن الإعمال هو إعمال هذا الفعل بحيث ينصب المبتدأ والخبر، والإلغاء هو إبطال عمل هذا الفعل لفظا ومحلا، فيبقى المبتدأ مبتدأ ويبقى الخبر خبرا. والتعليق هو منزلة بين المنزلتين ومرحلة بين المرحلتين، فالتعليق هو إبطال العمل في اللفظ فأشبه الإلغاء، لكن في المحل، المحل محل عمل ونصب فأشبه الإعمال، فهو إلغاء في اللفظ إعمال في المحل، هذا يسمى تعليقا. لماذا سمي تعليقا؟ لأن الحكم فيه على هذا الباب أو على هذا على هذه الوصف الذي وصفنا الآن معلق، معلق، لا هو ملغى مطروح، ولا هو معمل مرفوع يعني فوق، له فوق فيعمل، ولا هو في الأسفل فيهمل ويلغى، وإنما هو معلق، لفظه لا عمل لها لهذا الفعل في اللفظ، ومحله محله له هناك عمل في المحل. فإذا إعمال الذي يكون في اللفظ والمحل، في اللفظ إعمال، الإعمال الذي يكون في اللفظ هذا إعمال، وإبطال العمل في اللفظ والمحل هذا إلغاء، وإبطال العمل في اللفظ دون المحل هذا تعليق. طيب، فماذا إذا قلت لك زيد قائم، ثم قلت لك ظننت زيدا قائما؟ ما إعراب ظننت زيدا قائما؟ ظننت فعل ماذا؟ وفاعل. زيدا مفعول أول، قائما مفعول ثاني. عامل الفعل ظن أم لم يعمل؟ عامل. زيدا المفعول الأول وقائما المفعول الثاني، فالعمل عمل، إذن هذا الفعل عامل. طيب، لو قلت لك زيد قائم ظننت، أخرت الفعل ظننت، أخرت الفعل، زيد قائم ظننت، إذا جاءك المثال على هذا النطق برفع زيد وبرفع قائم، زيد قائم ظننت، تقول زيد مبتدأ، قائم خبر، ظننت فعلا وفاعل، ألغي عمل ظن، ألغي عمل ظن جوازا ليس لزوما جوازا، ألغي عمل ظن. ما معنى ألغي؟ معناه أنها لم تعمل في زيد فأعربنا زيدا مبتدأ، ولم تعمل في قائم فأعربنا قائما عربناه خبر، زيد قائم ظننت، وظننت فعل وفاعل، والفعل ملغي أي لا عمل له. هذا في ماذا؟ هذا في باب الإلغاء. التعليق كذلك أيضا إذا توسط العامل يجوز إلغاء العامل، زيد قائم ظننت تأخر العامل، ظننت زيدا قائما تقدم العامل، زيد ظننت قائما توسط العامل. فإذا الإلغاء هو إبطال عمل الفعل بسبب توسطه أو تأخره، إبطال عمل الفعل بسبب ماذا؟ توسطه أو تأخره. فهنا لما أبطلت عمله هذا صار إلغاء لعمل هذا الفعل. طيب إذا تقدم ظننت زيدا قائما يجب إعماله عند البصريين، ظننت زيدا قائما يجب إعماله، لا يصح الإهمال عندهم، لا يصح أن تقل الإلغاء، لا يصح أن تقول ظننت زيد قائم، تلغي مع تقدم العامل، العامل فعل والفعل عمله قوي جدا، وإذا تقدم صار يعني انضم إلى قوته قوة بكونه فعلا وبكونه ماذا؟ بكونه مقدما، فيمتنع الإلغاء. إنما يجوز الإلغاء جوازا إذا توسط زيد ظننت قائم، أو تأخر زيد قائم ظننت. وإنما قلنا يجوز لأنه يجوز النصب أيضا، فتقول زيدا ظننت قائما، ما يعرب زيدا ظننت قائما، زيدا ماذا؟ مفعول أول مقدم، ظننت فعلا وفعل، قائما مفعول ثاني. طيب هذا هو الإلغاء. التعليق في اللفظ ليس هناك عمل في اللفظ، لكن في المحل هناك عمل. مثال ذلك أن تقول علمت من أبوك، علمت من أبوك، علمت ماذا؟ فعل وفاعل، ومن أبوك، من هذه اسم استفهام، واسماء استفهام لها صدر الكلام لا يعمل ما قبلها فيها في لفظها. إذن من مبتدأ، أبوك خبر، ويجوز من خبر مقدم وأبوك مبتدأ مؤخر. إذن من أبوك مبتدأ وخبر، أو خبر ومبتدأ، مرفوع نعم مرفوع في أبوك الآن مرفوع عن منصوب، هل تقول علمت من أباك أو من أبوك؟ من أبوك تقول. طيب وكذلك أيضا تقول ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم، ما نافية، وما نافية لها صدر الجملة، زيد قائم ومبتدأ وخبر. فإذا زيد مرفوع قائم مرفوع، لكن زيد مرفوع في اللفظ ومحله النصب، المحل نصب، فالتعليق علق عن العمل في اللفظ لوجود ما له صدر الكلام، لكن المحل محل نصب، قائم خبر مرفوع ومحله النصب. نعم. فإذا التعليق هو التعليق، تعليق العمل في اللفظ دون المحل لوجود ما له صدر الكلام. مثال ذلك لو قلت ظننت لزيد قائم، ظننت لزيد قائم. ما هي اللام هذه؟ لام ماذا؟ لام الابتداء. ظننت لزيد قائم. ما هي اللام؟ لام الابتداء. أين موضع لام الابتداء؟ في ابتداء الجملة. موضع لام الابتداء في ابتداء الجملة. لزيد قائم ابتداء وخبر. لكن زيد هذا الذي هو مبتدأ مرفوع محله النصب، قائم الذي هو خبر مرفوع محله النصب، لأن اللام هذه لام الابتداء التي لها صدر الكلام علقت العمل في ماذا؟ في اللفظ دون المحل. وهناك أنه حصل شيء من ماذا؟ من الخصام. يعني إذا أردت أن تتصور معنى التعليق فتصور يعني جلسة صلح، تصور أن هناك جلسة صلح بين الفعل ظننت وأخواته وبين ما له صدر الكلام، بين الفعل وبين ما له صدر الكلام. فلما تقول ظننت لزيد قائما، ظننت ماذا يريد؟ ظننت ماذا يريد؟ يريد نصب، يريد نصب المبتدأ ويريد نصب الخبر. ظننت زيدا قائما، فظننت يقول أنا أريد عاملا منصوبا، أنا فعل ولي قوة ولا أحد يحجزني من العمل، فيقول ماذا؟ أنا أريد ماذا؟ عملا، أريد أن أعمل. طيب، لام الابتداء يعارض الفعل فيقول له أنا لي صدر الكلام، أنا مقدم، دائما أكون في المقدمة، ما أحد يتقدم عليه، فلا يعمل ما قبلي فيما بعدي لأن لي صدر الكلام. فيقول للفعل ظن لا يمكن أن تعمل وأنا موجود، إذا ذهبت تعمل، أما وأنا موجود لا تعمل، لأنك لو عملت معناها تخطيتني وكنت لست في صدر الجملة. أتخيل حصل خصام بين ظننت وبين اللام. فجاء النحاة المصلحون فقالوا للام أنت ابقى في الظاهر أن لك صدر الكلام وأنه لم يعمل ما قبلك فيما بعدك. طيب ظننت قال لهم وأنا؟ قالوا أنت اعمل من تحت، اعمل في الباطن، اعمل في المحل. نعم، فكأنه ذاك هكذا يعني شيء ظاهر، في الظاهر أنه أن ظن لم يعمل لوجود هذا الحارس، كأنه حارس هكذا يمنع من العمل. طيب، وظن يعمل من تحت في الخفاء، فإذا ظن يعمل في المحل، واللام بقي له ماء وجهه بأن جاء ما بعده مرفوعا. ظننت لزيد قائم، الرفع الآن لصالح اللام لأن لها صدر الكلام، والمحل نصب، المحل صلح وإرضاء لظننت. قد يقول قائل ما يدرينا أن المحل نصب، لماذا ما نقول هنا حصل إلغاء أن الفعل ما يدريك أن الفعل ظن علق، لماذا لا نقول إنه ماذا؟ ألغي. ألغي، كيف قلتم في زيد قائم ظننت؟ قلتم ألغي، ظننت لزيد قائم نقول ألغي. من أين نخترع لنا أنه محل، أن المحل محل ماذا؟ محل نصب. الجواب أن العرب حين عطفت على هذه المرفوعات في اللفظ عطفت عليها بالنصب، حين عطفت على هذه المرفوعات علمت لزيد قائم وعمرا شاخصا، لما تعطف تعطف عليها بالنصب. العطف عليه بالنصب يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك شيء منصوب عطف عليه، اللفظ مرفوع، إذن لم يبقى إلا المحل، فالمحل منصوب. ودليل هذا كما سيأتي إن شاء الله في بيت ابن هشام أنه قال: قال كثير عزة: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء. أدري من أخوات ماذا؟ ظن. ما البكاء؟ ما استفهام له صدر الكلام، ما مبتدأ والبكاء خبر. طيب، أو ما خبر والبكاء مبتدأ على وجهين. فإذا جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهي مرفوعة في اللفظ، لكن المحل نصب. ما هو الدليل؟ لأنه قال بعد الشطر الثاني: ولا موجعات القلب حتى تولتي. ولا موجعات نصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. فإذا لما عطف عطف على نصب، إذن المحل نصب. فعلم أن ما له صدر الكلام يعلق ولا يلغي. واضح؟ إذن نقرأ الآن بعد هذا الشرح. قال رحمه الله: قال: ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل. الإلغاء إلغاء في اللفظ والمحل، لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما. مثال توسطها بينهما كقولك: زيدا ظننت عالما بالإعمال. ويجوز: زيد ظننت عالم بالإهمال. يجوز ماذا؟ يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. قال الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، أي تهددني بالشعر والهجاء. وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. ويريد يقول: وفي الأراجيز اللؤم والخور. ما يعرب في الأراجيز اللؤم والخور؟ ها، في الأراجيز خبر مقدم، اللؤم مبتدأ مؤخر، خلت فعل وفاعل، جملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر، لا محل لها من إعراب. ألغيت، يعني ألغي عمل الفعل، الفعل خالى. قال: فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز في موضع رفع لأنه خبر مقدم. وألغيت خلت لتوسطها بينهما. وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح؟ فيه مذهبان، فيه مذهبان. قال في الحاشية: والذي اختاره المصنف، يعني هل الأرجح أن تقول زيدا ظننت عالما، أم الأرجح أن تقول زيد ظننت عالما؟ الأرجح الإعمال. قال: والذي اختاره المصنف في أوضح المسالك أن الإعمال حال التوسط أرجح، لأن العامل اللفظي وهو الفعل أقوى وإن توسط من العامل المعنوي وهو الابتداء. وقيلهما سواء، لأن العامل اللفظي لما ضعف بالتوسط قاومه العامل المعنوي الذي هو الابتداء. وهذا المذهب اختاره المصنف في الجامع الصغير وأبو حيان وصححه والمرادي. الأقرب أن الإعمال أقوى لأن هذا فعل والفعل عمله قوي. قال: ومثال تأخرها عنهما، أي تأخر ظن وأخواتها عن المبتدأ والخبر، قولك: زيد عالم ظننته بالإهمال، وهو الأرجح بالاتفاق. ويجوز: زيدا عالما ظننت بالإعمال، لكنه ماذا؟ مرجوح. قال الشاعر: القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوه. ما هو الشاهد؟ القوم في أثري ظننت، من إعراب القوم مبتدأ، وفي أثري شبه جملة خبر، ظننت فعل وفاعل. هل يجوز أن يقول القوم في أثري ظننت؟ يجوز، لكن الأرجح الإهمال ويقول القوم، فالقوم مبتدأ وفي أثري في موضع رفع على أنه خبر، على أنه خبره. وأهملت ظن لتأخرها عنهما، ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجوز الإهمال. إذا كان الفعل في الأول لم يجوز الإهمال. لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع، ظننت زيد قائم، تهمل مع تقدم الفعل. قال: خلافا للكوفيين، فإذا البصريون والفراء من الكوفيين قالوا بأنه لا يجوز إهمال العامل مع تقدمه. طيب الكوفيون ماذا قالوا؟ قال في الحاشية عند قوله خلافا للكوفيين قال فإنهم جوزوا مع الإعمال الإلغاء والإعمال, والإعمال عندهم أحسن, ووافقهم على ذلك الأخفش محمد بن الوليد وأبو بكر الزبيدي وابن الطراوة. الأخفش من البصريين ذهب مع الكوفيين, والفراء من الكوفيين ذهب مع البصريين. نعم. قال واستدلوا بقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ركز أين الشاهد. كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ها, وجدت ملاك الشيمة الأدب أهمل. وجدت هذه كأنها غير موجودة, يعني أهملها. ملاك مبتدأ الأدب خبر, أو ملاك خبر مقدم الأدب مبتدأ, والفعل وجدت مهمل غير عامل. طيب وقوله استدلوا أيضا بقوله أرجو وآمل, أرجو وآمل أن تدنو مودتها, وما إخال لدينا منك تنويل. في قصيدة زهير. طيب وما إخال لدينا منك تنويل. أين الشاهد؟ إخال مضارع خال, الفعل خال مضارعه إخال بكسر الهمزة عند جمهور العرب, وهذا من غرائب اللغة, فإن الفعل الثلاثي همزة مضارعه مفتوحة, تقول ذهب أذهب, نام أنام, قام أقوم, كله بالفتح. كذلك أيضا صام أصوم, باع أبيع, بالفتح. إلا خال فلا يقال أخال عند جمهور العرب, إنما يقال بالكسر إخال, إخال بالكسر. وإنما فتحها أخال بنو أسد, بعض قبائل العرب منهم بنو أسد فتحوا فقالوا أخال, وأما جمهور العرب فكسروا هذا الفعل خاصة, كسروا همزة المضارع منه فقالوا إخال. نعم. كما قال الشاعر فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة, وإلا فإني لا إخالك ناجيا. بعضهم يأتي إلى مثل هذا البيت ويقول فعل حاشية صوابه لا أخالك, صحح قل لا أخالك بفتح الهمزة, يعني فماذا, فعلمت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا الفعل إخال يكون بكسر الهمزة, يكون بماذا؟ بكسر الهمزة. قال ما هو الشاهد إذن؟ وما إخال لدينا منك تنويل. تنويل مبتدأ مؤخر, لدينا خبر مقدم, ومنك متعلق بمحذوف حال من تنويل تقدم عليه, أصله صفة نعم وتقدم فصار متعلقا بمحذوف حال, ويجوز أن يتعلق بما تعلق به الظرف لدينا. الشاهد من هذا كله أن إخال أهمل مع تقدمه. من الذي أجاز إهمال هذه الأفعال مع تقدمها؟ الكوفيون, وعندهم بعض الشواهد. قالوا البصريون خرجوا منها هذان الشاهدان, قالوا البصريون خرجوا ذلك على تقدير اللام في الأول, إني وجدت لملاك الشيمة الأدب, وضمير الشأن على تقدير اللام في الأول وضمير الشأن في الثاني, وما إخال هو أي الشأن لدينا منك تنويل, أي لملاك الشيمة الأدب وما إخاله, وما إخاله, وما إخاله. طيب قال ولا يظهر تخصيص الأول باللام والثاني بالضمير, بل لو حمل كل منهما على إضمار اللام أو الضمير لصح. على كل مذهب الكوفيين لهم فيه عليه شواهد, والذي نرى أنه إذا تقدم الفعل يعمل وأنه أن الإهمال فيه إنما يكون على سبيل التخريج التخريج. ويمكن أن نضيف نقول المخارجة. كيف التخريج؟ التخريج تخريج كلام العرب. والمخارجة المخارجة أن تخارج نفسك إذا وقعت في مثل هذا. فلو قلت ظننت زيد قائم فقال لك قائل أنت ما تعرف اللغة، ظننت تنصب مفعولين وأنت قلت زيد قائم، فخارج نفسك بقوله أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، هذا في المخارجة. وأما التخريج فهو تخريج لكلام العرب. على كل حال من حيث الأصل، الأصل العمل، بارك الله فيكم. الكلام على التعليق نأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه قال وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن له أن أمثلة وشواهد، نكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب في الدرس القادم، وقد مهدنا له في درس اليوم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.